وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء، فكما لا يرتبط في معناه لحاله في نفسه مستقلا، كذلك لا يعتبر معناه لحاله في غيرها وعادة، وكما لا يكون لحاله فيه موجبا لجزئيته فليكن كذلك فيها. كان الكلام في ما هو التحقيق عند المسلمين. التحقيق عند المسلمين ان معنى الحرف ومعنى الاسم المراد لها واحد، من الابتدائيه بمعنى الابتداء، والاسم وهو لفظ الابتداء ايضا وزع بمفهوم الابتداء. فمعنى من هو الابتداء، ومعنى الابتداء ايضا هو الابتداء، وهما بمعنى واحد. الحرف والاسم بمعنى واحد، ثم لمعنى الابتداء حالتان، حالة استقبالية وحالة آلية. كما لا يؤخذ كونه مستقلا وفي نفسه، لا يؤخذ جزءا للمعنى حتى يكون المعنى جزئيا في جانب الاسم، كذلك في جانب الحرف لم يؤخذ كون معنى الحرف حالة بغيره وآليا، هذا الغير لم يؤخذ جزءا لمعنى الحرف، بل غير الآلي بمعنى الحرف والاستقلالية بمعنى الاسم، هذا القيد جاء من ناحية الاستعمار وليس مأخوذا في الموضوع له. فمعنى الموضوع لكليهما أي لكل من الاسم والحرف يكون كليا، والمستعمل فيه أيضا يكون كليا، والخصوصية جاءت من ناحية الاستعمال. ومن المعلوم أن الاستعمال بعد الوجود الموضوع له متأخر عن الموضوع له، ولا يكون متأخر ما يمكن أخذه قيدا للمتقدم، فهذه الخصوصية لم تؤخذ قيدا للموضوع له لا في جانب الحرف ولا في جانب الاسم. اي خصوصية الاستقلالية في جانب الاسم لم تؤخذ في الموضوع له للاسم، كذلك خصوصية الآلية في جانب الحرف لم تؤخذ جزءا للمعنى الحرفي كي يكون المعنى الحرفي جزئيا، فليس المعنى الحرفي جزئيا كما لا يكون المعنى الاسم جزئيا. هذا تتمة ما تقدم في كلام المسلمين. إن قلت هذا السؤال، توضح هذا السؤال على ما تقدم من المسند، فمعنى الحرف ومعنى الاسم واحد، إذ كما أن كلمة من الحرفية وزعت بمفهوم الابتداء، كذلك لفظ الابتداء الجسمي موضوع لمفهوم الابتداء، فهما متلاعبان، أي كلمة من ولفظ الابتداء هما مترادفان كالإنسان والبشر. ومن الواضح إذا كان اللفظ مرادفا للفظ آخر يصح استعمال كل منهما في مكان هذا، يقال إنسان ويقال بشر. يجوز استعمال الإنسان في مكان البشر واستعمال البشر في مكان الإنسان. تقريب هذا السؤال بالقياس الاستثناء، تقريب الإشكال والسؤال بالقياس الاستثنائي، بأن يقال لو كان معنى الحرف متحدا مع المعنى الاسمي، إن كان كلمة من بمعنى الابتداء ونفس الابتداء أيضا بنفس المعنى، لو كان المعنى الحرفي متحدا مع المعنى الاسمي لصح استعمال كل منهما في مكان الآخر. صح استعمال كل منهما في مكان الآخر. والثار أي صح استعمال كل منهما في مكان الآخر يكون باطلا، فالمقدم وهو كون المعنى الحرفي متحدا مع المعنى الاسمي ايضا يكون باطلا، فقول المسند يكون باطلا لان المسند يقول ان المعنى الحرفي متحد مع المعنى الاسمي، هذا القول يكون باطلا. الاستدلال بالقياس الاستثنائي يترتب على ثبوت امرين: الملازمه بين المقدم والتالي، بطلان التالي، الملازمة والبطلان التالي. الملازمة ثابتة، إذ لو كان المعنى الحرفي متحدا مع المعنى الاسمي لكان المعنى الحرفي الحرف كان مرادفا للاسم، لازم يكون كل منهما مرادفا للآخر. إذا كان كل منهما مرادفا من آخر صح استعمال كل منهما في مكان آخر، فالملازمة ثابتة. إذا كان المعنى الحرفي متحدا مع المعنى الاسمي المستلزم للترادف لصح استعمال كل منهما مكان الآخر، فالملازمة ثابتة. وأما بطلان التالي فإذا واضح، تالي يكون باطل، أي لا يصح بطلان صحة الاستعمال، لا يصح استعمال كل منهما مكان الآخر، لا يصح أن يقال، لا يصح سرت ابتداء البشرة انتهاء الكوفة، يصح أن يقال سرت من البشرة إلى الكوفة، ولكن لا يصح أن يقال سرت ابتداء البشرة انتهاء الكوفة، لا يصح. أيضا لا يصح يصح أن يقال كان ابتداء السير من البشر، كان ابتداء السير من البشر، لا يصح أن يقال كان من سير من البشر، كان من سير من البشر، لا يصح. أو يقال ابتداء السير كان بدئا، ولا يقال من كان بدئا، لا يقال. فلا يصح استعمال كل منهما في مكان اخر، فبطلان التالي ايضا واضح، وبطلان التالي ينتج بطلان المقدم، وكون معنى الحرف متحدا مع المعنى الاسم يكون باطلا. هذا هو الاشكال على المسند، فما ذكره المسند من ان معنى الحرف متحد مع المعنى الاسم وهما بمعنى الواحد، هذا الكلام لا يكون بمحله بل يكون باطلا حسب هذا الاستدلال اختيار الاستدلال. هذا ملخص الاشكال على المسند، واجاب المسند عن هذا الاشكال، والتوضيح هذا الجواب ايضا يتوقف على مقدمه، وهي المقدمه قد لا يكون للمعنى الا حاله واحده، وقد يكون للمعنى حالتين. والمقام من هذا المقدمه لمفهوم الابتداء بهذا المفهوم الكلي حالتان، حالة استقلالية حالة استقلالية، ولهذا المفهوم بنفسه ومستقلا، وحالة الآنية لحال هذا المفهوم حالة لغيره والآنية وعادة. هذه المقدمة. فنقول بعد هذه المقدمة أن معنى الحرف وإن كان متحدا مع المعنى الاسم، ولكن الواضح اشترك هنا شرط من قبل الواضح، واضح المعنى شرط من قبل الواضح، وهذا الشرط من قبل الواضح شرط الواضح، وشرطه أن المستعمل عليه أن يستعمل لفظ ابتداء إذا أراد مفهوم الابتداء مستقلا وبنفسه. ألا هذا الفرق؟ عليه ان يستعمل هذا الاسم وهو الابتداء، وعليه ان يستعمل كلمه من في نفس المعنى الابتداء في هذا المفهوم الكلي، ولكن اذا اراد ان يستعمل اي اذا اراد الاستعمار وأراد ولحظ ولاحظ الابتداء هذا المفهوم الكلي آنيا وحالة إليه، إذا أراد من اللفظ استعمال في هذه الحالة، في هذه الحالة أي كون المعنى آنيا وحالة لغيره، فعليه ان يستعمل كلمه منه. هذا هو الشرط من قبل الواضح. فنظرت الى هذا الشرط اختص وضع لفظ الابتداء الاسمي، وضع هذا اللفظ في المعنى الابتداء المستقل إذا لحظ على نحو الاستقلال، وخص أو اختص وضع كلمة من في مفهوم الابتداء، ولكن إذا لحظ حالة لغيره وآليا حسب اختصاص الوضع من قبل شرط واضح لا يصح استعمال كل منهما في مكان الآخر، ولهذا لا يستعمال منه في مكان الابتداء واستعمال الابتداء في مكان من، إذ حسب شرط واضح لا بد أن يستعمل نفس الابتداء في المعنى المستقل إذا بحث على نحو الاستقلال، وحسب شرط الواضح لا بد ان تستعمل كلمه من في المفهوم الابتداء اذا لحظ آليا. فهذا الشرط يكون مانعا عن استعمال كل منهما مكان الآخر. هذا هو الجواب من قبل المدنف عن هذا السؤال وعن هذا الإشكال. وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء إلا المفهوم الابتداء، فكما لا يعتبر في معناه أي في معنى لفظ الابتداء لحاظ المعنى في نفسه ومستقلا لا يعتبر هذا، كذلك لا يعتبر في معناها أي معنى كلمة من لحاظ المعنى في غيرها، أي لحاظ المعنى في غير كلمة من وآلة لغيره، وكما لا يكون لحاظه فيه كما لا يكون لحاظ المعنى في معنى نفس الابتداء موجبا لجزئيته، موجب لجزئيته في معنى الاسم، فليكن كذلك فيها في كلمة منه. لا يكون كون معنى الحرف آليا لا يكون موجبا لجزئيته، لأن هذه الخصوصية كما ذكرنا من الخارج تأتي من قبل الاستعمار، لم تؤخذ في المعنى كي يصير معنى جزئيا، كما هذه الخصوصية في الاسم جاءت من قبل الاستعمار، في الحرف أيضا جاءت من قبل الاستعمار، فنفس المعنى يكون كليا في كلا الموردين. إن قلت على هذا أي على كون معنى كل من الاسم والحرف واحد، كون معنى إيه؟ من هو الابتداء، مفهوم الابتداء الكلي، ومعنى الابتداء وهو الاسم أيضا مفهوم الابتداء، على هذا الفرق كما قال المسند لم يبقى فرق بين الاسم والحرف المعنى، لا يبقى فرق بين كلمة من ونفس الابتداء وهو الاسم في المعنى، فهما مترادفان، هما كلمة من ونفس الابتداء مترادفان. على هذا الفرق ولزم كون مثل كلمة من ونفس الابتداء مترادفين. ثم بعد ذلك، بعد عدم الفرق وبعد كون كل منهما مرادفا للآخر، صح استعمال كل منهما في موضع الآخر. هذا هو الثاني، لو كان معنى الحرف متحدا مع المعنى الاسم لصح استعمال كل منهما في موضع الآخر، وهكذا سائر الشروط مثلا. فخذ إلى مع الانتهاء، على مع الاستعلاء، على مرادف للاستعلاء، الى اين المرادف لنفس الانكار، فصح استعمال كل منهما في مكان اخر مع الاسماء الموضوعه سائر الحروف كما ذكرنا، مع الاسماء الموضوعه لمعاني تلك الحروف، كالانتهاء بمعنى الى والاستعلاء بمعنى على. وهو باطل اي صحة استعمال كل منهما في موضع الآخر باطل بالضرورة كما هو واضح، وبطلان الثالث ينتج بطلان المقدم، فالمقدم وهو هما لفظان مترادفان ان يكون الحرف بمعنى الاسم، هذا ايضا يكون باطل، لا يكون معنى من الابتدائية هو نفس المعنى نفس الابتداء. هذا هو الإشكال كما ذكرنا من الخارج. قلت الجواب، الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، ولكن من قبل شرط واضح، اختصاص كل منهما بوضع، حيث أنه وضع الاسم
ليراد منه معناه بما هو في نفسه، بما هو هو في نفسه. والحرف وزع ليراد من معناه لا كذلك، معناه لا كذلك، لا بما هو هو في نفسه، بل معناه بما حال بغيره وآليا، بل بما هو حالة لغيره، كما مرت الإشارة إليه غير مرة. فالاختلاف إنما هو من شرط واضح، من قبل واضح، وضع الواضح هذا لهذا للمعنى الكلي باعتبار هذه الخصوصية، وذلك لأجل المعنى الكلي ولكن باعتبار خصوصية أخرى، بأن يستعمل في الآلي أو يستعمل في ما أخرج مستقلا وفي نفسه، بل بما هو حالة كما مرت الإشارة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع، اختلاف الوضع، والوضع وضع هكذا، وضع الحرف بالمفهوم الابتداء ولكن بشرط ان يستعمل في المعنى الآلي. وضع الاسم في المفهوم الابتداء هو الكلي ولكن بشرط ان يستعمل في المعنى الاسم، هذا هو الوضع الواضح. الاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما في موضع اخر، ولهذا لا يجوز استعمال احدهما في موضع اخر. وإن اتفقا فيما له الوضع، وإن اتفقا في الموضوع له، الموضوع له للإسم نفس الموضوع له في الحرف وهو الابتداء في المثال. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن محض إرادة المعنى لا يقدر يمكن أن يؤخذ من خصوصياته ومقوماته. أي إرادة المعنى جاءت من ناحية الاستعمال، إرادة المعنى الاستقلالي في الاسم، إرادة المعنى الآلي في الحرف، هذا جاء من ناحية الاستعمال. نزل إلى ما شرط الواضع، نزل إلى شرط الواضع، فهذه الخصوصية لا يمكن أن يؤخذ في المعنى لأن الاستعمال متأخر عن المعنى. فلو أخذت هذه الخصوصية في الموضوع لازم تقدم شيء على نفسه، وهذا يكون باطلا. ثم لا يمكن أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل كشكاية ثبوت معناه في موطنه. هنا احتمال آخر قبل هذا البحث، نذكر هذا الاحتمال. حسب ظاهر كلام المثني الاختلاف انما هو من ناحيه شرط واضح، وهنا احتمال اخر، الاختلاف انما هو بحسب الداعي، داعي المستعمل. مثلا اذا كان الداعي هو المعنى الابتداء الآلي فيستعمل المستعمل كلمة من، وإذا كان الداعي هو إرادة المعنى الابتداء الاستقبالي فيستعمل المستعمل نفس الابتداء، أي يستعمل على هذا الفرق الجسم وهو نفس الابتداء. الخبر والإنشاء كالاسم والحرف، الخبر والإنشاء حسب قول المثنى. قبل المثنى يقول أن معنى الخبر مغاير لمعنى الإنشاء. مثلا من باب المثال إذا قيل بعت داري هنا، وكان هذا الكلام إخبارا عن بيع الدار، معناه إشكال الإخبار، أخبر عن بيت داري لأنه قد باع داري. ولكن إذا أراد الإنشاء معنى بعت الدار إنشاء عقد بيع، هذا هو معنى إنشاء عقد بيع. وهذا المعنى إنشاء عقد البيع لم يكن قبل هذا الكلام موجود، فليس هو إخبار غاية شيء، بل معنى هذا الكلام هو إيجاد المعنى الإنشائي. فحسب هذا الفرق يختلف الخبر عن الإنشاء من حيث المعنى. معنى الخبر شيء ومعنى الإنشاء شيء آخر، هذا هو المشهور قبل المسلم، إلا أن المسلم يرد على هذا. يقول المسلم لا، ليس الاختلاف بين الخبر والإنشاء ليس من حيث المعنى، بل الخبر والإنشاء هما بمعنى واحد. الخبر والإنشاء بمعنى واحد، كما أن كلمة من الحرف وحرف الابتداء اللفظ الابتداء بمعنى واحد، هنا أيضا الخبر والإنشاء بمعنى واحد. وإنما الاختلاف إما من حيث الداعي أو من حيث شرط الواقع، كما في اسم والحرف. كيف لا اختلاف بين المعنى إنشاء الخبر حسب رأي المدمج؟ هذا ليس بعيد لأن يكون معنى الإنشاء والخبر واحد. بحث الإخبار وبحث الإنشاء بمعنى الواحد، وهي نسبة الصدورية إلى الفاعل، نسبة صدور الشيء إلى الفاعل أو نسبة المبدأ إلى الزارع، هذا معناه. بعث نسبة الصدورية إلى الفاعل سواء كان إنشاء أو إخبارا، غاية الأمر لهذا المعنى حالتان كالمعنى الابتداء، حالتان: حالة قصد الحكاية، حالة إيجاد المعنى وإنشاء المعنى. فإذا تارة المتكلم يريد الحكاية، يريد الحكاية، فحينما يستعمل هذا اللفظ يكون إخبارا، وأخرى يريد المتكلم والمستعمل إنشاء العقد، فحينما يستعمل هذا اللفظ يريد إنشاء. فليس بينهما فرق إلا من ناحية الاستعمال. في ناحية الاستعمال تارة يريد الإخبار قصد الحكاية، وتارة يريد قصد الإنشاء. أم الفرق بينهما من حيث الداعي؟ إذا كان الداعي الإخبار فهذا الكلام بعته كان خبرا، وإذا كان الداعي الإنشاء فهذا أي بعته كان إنشاء. فالحاكم أنه لا فرق بين معنى الخبر والإنشاء إلا بحسب الباعي أو بحسب قصد الحكاية أو قصد الإنشاء. وهذا أي قصد الحكاية وقصد الإنشاء إنما هو من أخبار الاستعمال، من خصائص الاستعمال، ولم يؤخذ في الموضوع لا أصلا وأبدا. هذا ملخص الكلام في معنى الخبر والإنشاء، ومعنى الخبر والإنشاء الموضوع له في الخبر والإنشاء أيضا يكون معنى واحد حسب كلام المتنبي. ثم لا يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك كالاختلاف بين الاسم والحرف، معنى الاسم والحرف، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، هذا إذا كان الاستعمال في الحكاية يسمى خبرا، والإنشاء ليستعمل في قصد تحقق المعنى وثبوت المعنى، إذا قصد تحقق المعنى وثبوت المعنى لا حكاية المعنى يسمى إنشاء. وإن اتفق فيما استعمل في المستعمل في كليهما واحد، اتفق وهو نسبة المبدا إلى الذات أو نسبة صدور الفعل إلى الفاعل، هذا معنى كلاهما. هذا ملخص الكلام في كلام المثنف بالنسبة إلى الخبر والإنشاء. فتأمل لعله إشارة، أن هذا الكلام من المثنف في باب الخبر والإنشاء لا يجري في جميع الجمل الإنشائية والخبرية، بل إنما يختص في الجملة التي هي مشتركة بين كونها إنشائيا أو خبريا، إنشائيا أو خبريا، كهذا الكتاب بعث مشترك بين الخبر والإنشاء. قد يراد من هذا اللفظ الإخبار وقد يراد من هذا اللفظ الإنشاء، ولكن هنا جمل مختصة بالإخبار كقولنا زيد قائم، زيد عالم، زيد مشتهر، هل المراد من هذا هو الإنشاء؟ لا، اسم المراد هنا إنشاء. هنا جمل أخرى مختصة بالإنشاء، أكرم زيدا كقولنا أكرم زيدا، كقولنا سلمي حج صوم، هذه إنشاء. فما يختص بالإنشاء لا يأتي هذا الكلام المثنف، وما يختص بالإخبار لا يأتي هذا الكلام المثنف. فهذا الكلام المثنف إنما يمكن في الجملة التي تكون مشتركة بين الإنشاء والخبر، لكن الجمل التي تختص بالإخبار أو بالإنشاء. هذا لعله أتأمل إشارة إلى هذا المطلب. فتأمل ثم إنه قد انقدح مما ذكرناه أنه يمكن أن يقال أن المستعمل في مثل الأسماء الإشارة، مستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام الفصل.